بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى في كتاب الأربعين النووية الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 10 حسنات كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله له 1 سيئة. رواه البخاري ومسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تكرر الكلام في أن أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم كلها فيها خير، فيجب على المسلم أن يتفقه فيها وأن يعمل بما جاء فيها، لأن المهم هو العمل. هذا الحديث كما سمعتم رواه البخاري ومسلم، وهما أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إن الله تبارك وتعالى كتب الحسنات والسيئات، وهذا الحديث هو من الأحاديث القدسية، لأن الرواية في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات، وهذا هو الحديث القدسي. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث عن الله عز وجل. الحديث فيه كتابة الحسنات والسيئات، ثم بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من هم بحسنة فلم يعملها كتب الله عنده 10 حسنات كاملة، وهذا من فضل الله على عباده. أولا ينبغي أن نعلم على أن الأعمال بالنيات، والنية لابد أن تكون صادقة، فإذا كانت نية الإنسان صادقة لله تبارك وتعالى فهو الآن لو لم يعمل وما عمل هذه الحسنة لكن نوى وقد صرفه عنها صارف لم يتمكن من عملها، والله عز وجل كتب له 1 حسنة، وهذا من فضل الله على عباده. ثم يقول: إذا هم بها فعملها هذه الحسنة ماذا تكتب له؟ تكتب له 10 حسنات ثم تضاعف إلى أضعاف كثيرة، وهذا من فضل الله على عباده. الحسنة تضاعف هذه المضاعفة الكثيرة، وأما السيئة فتكون سيئة واحدة، وجزاء سيئة سيئة مثلها كما قال الله تبارك وتعالى: كتبها عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 10 حسنات كاملة، وإن هم بها فعملها كتب الله 1 سيئة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث كما سمعتم أنه حديث قدسي، وهذا قول الله تبارك وتعالى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم رواه بهذا اللفظ الذي سمعنا، فيجب علينا أن نتذكر ذلك. فإذا هممنا بعمل من أعمال الخير فعلينا أن نتم ذلك العمل، لأنك إذا عملته تؤجر عليه هذا الأجر المضاعف، وإن لم تعمله وكانت نيتك صادقة فأنت لا تحرم، فتكون لك حسنة عند الله عز وجل. فينبغي للمسلم أن يكون كذلك في جميع أعماله، وأن تكون نيته صادقة، لأن الأعمال بالنيات كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. فينبغي للإنسان أن يخلص نيته لله تبارك وتعالى ولا يدخلها شائبة من الشوائب، لأن الله عز وجل يعلم السر وأخفى. كونك تعمل الأعمال الظاهرة، أعمال الخير الظاهرة، هذه يشهد لك الناس بها أنك تعملها، لكن إذا لم تكن نيتك صادقة فالله عز وجل هو يعلم ذلك، فينبغي المسلم أن يحرص على ذلك. كان عندنا الحديث السابق الذي مر في الدرس الماضي بقيت فيه بعض الجمل التي ينبغي لطالب العلم أن يتفقه فيها، فممكن نبدأ بقراءتها ثم نكمل التعليق على هذا الحديث. تفضل.
أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: قال صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده.
هذا المقطع من هذا الحديث الذي سبق وفيه تلك الأعمال الطيبة كلها، يقول عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. بيوت الله هي المساجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينما هاجر من مكة إلى المدينة أول ما بدأ به بناء المسجد. إذن هذه المساجد هي التي تقام فيها الصلوات وتقام فيها الدروس، والعلماء السابقون تخرجوا من هذا المسجد، وأنتم إن شاء الله تكونون مقتدين بهم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا عن الله عز وجل: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله. أولا نعلم على أن القرآن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، ثم قال: لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فينظر الإنسان حينما يأتي لهذا المسجد ويجلس فيه بين المغرب والعشاء ويقرأ له جزء من القرآن، كم حرف فيه؟ كم حسنات يكسبها؟ لأن كثير من الناس يضيعون الأوقات، ونشاهدهم يجلسون يتحدثون: سنعمل كذا وسنعمل كذا وسنعمل كذا، وهذه الأعمال لها الأوقات كلها. المطلوب من المسلم هذه الأوقات الخمسة كلها لا تتجاوز الساعة، وبقية الساعات 23 ساعة كلها لك تعمل فيها ما تشاء. إذن هذه الفرصة التي تهيئ لك وتأتي للمسجد عليك أن تجعلها كلها في قراءة كتاب الله والتفقه فيه. هنا يقول: يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. التدارس معناه التفقه في كتاب الله للتعلم لمعانيه. هو الحفظ مطلوب من الإنسان، ولكن ليس هذا الغرض. الغرض هو العمل، والعمل أنك تتفقه في كتاب الله عز وجل. والله عز وجل ذكر أنه لم يفرط في كتابه من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل ما تحتاجه البشرية موجود في كتاب الله. وكلنا نعلم على أن هذا الكتاب هو آخر الكتب السماوية، ولهذا الله عز وجل ضمنه ما تحتاجه البشرية إلى قيام الساعة. وذكرنا لكم قصة تلك المرأة الصحابية الطيبة الجليلة حينما كان يزورها أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، لأنها امرأة صالحة. بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما زاروها، حسب العادة القاعدة المتبعة في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام في زيارتها، وهي أم أيمن، فبكت. فقالوا لها: لماذا تبكين؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بلى أعلم ذلك، ولكني أبكي لأن الوحي انقطع. الوحي انقطع، يعني لم يبق شيء ينزل من السماء إلى الأرض. هذا الكلام الذي قالته مما يدل على فقهها وفقه الصحابة جميعا، فكلهم يعملون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعلمون أن الدين كامل والرسول بلغ البلاغ المبين، فما يحتاج إلى الذهاب إلى الأولياء وإلى من يدعون الولاية ويطلبون منهم شيئا. ينبغي للمسلم أن يرجع إلى كتاب ربه وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، يعني الرحمة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله في من عنده. الملائكة ينزلون إلى المساجد، يأتون إلى المساجد وإلى حلقات الذكر وإلى الذين يدرسون كتاب الله عز وجل يحيطونهم. فينبغي أن تكون الدراسة في المسجد لا في الأماكن الأخرى التي سيشير إليها الشارح الآن، لأن في بعض الجهات الأخرى وبعض الشباب يذهبون إلى ما يسمونه بالاستراحات ويدرسون فيها ما ندري ماذا يدرسون، وينبغي أن تكون الدراسة على العلماء في المساجد وعلى العلماء. أما الاستراحات هذه اللي يتجمعون فيها ربما قد يكون فيها شيء غير مناسب، وهم يعني بعضهم قد لا يدرك الأمور الأخرى هذه. فالمكان الذي هو لدراسة العلم ولتفقه في كتاب الله هو المسجد. تفضل اقرأ.
أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا فيه أن طلب العلم ينبغي أن يكون في المساجد، لأنها بيوت الله ومأوى الملائكة، وفيها السكينة والرحمة، فينبغي أن يكون طلب العلم في المساجد لا في المخيمات ولا في الاستراحات. ولا مانع أن يكون هناك مجلس علمي أو هناك مدرسة يدرس فيها العلم، لكن المسجد أفضل، مهما أمكن أن تكون الدراسة في المسجد فذلك أفضل. وإذا كان هناك مجلس علمي منضبط فلا بأس، لكنه أقل أفضلية من المسجد. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، يعني المساجد، يتلون كتاب الله أي يقرؤونه ويتعلمون قراءته على الوجه الصحيح ويحفظونه، لأنه هو أصل العلم، ويتدارسونه بينهم يفهمون معانيه، وليس المقصود الحفظ فقط وأنك تحفظ القرآن وتتقنه بالقراءات العشر، لا، هذا وسيلة وليس هو المقصود، والمطلوب أنك تتفهم وتفقه معانيه وتعمل به. أولا تقرأه، ثانيا تفهمه، ثالثا تعمل به. والعمل بالقرآن هو المطلوب، ولكن حفظه وتجويده وتفهم معانيه وتفسيره على الوجه الصحيح، هذه وسائل العمل بالقرآن الكريم.
نعم. يعني المقصود كما سمعنا من قراءة كتاب الله عز وجل هو التفهم لمعانيه. فإذا فهمت معنى هذه الآية المطلوب منك أن تعمل، ولا يمكن الإنسان أن يتفهم بنفسه، وإنما لابد أن يكون عند من يقرأ عليه من العلماء، العلماء الذين أفنوا أعمارهم في طلب العلم في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والقرآن موضح مبين للقرآن، الله يقول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن القرآن فيه أشياء مجملة، نقرأ في القرآن أقيم الصلاة وآتوا الزكاة، لكن ليس في القرآن أنك تصلي الظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والفجر ركعتين، ليس في القرآن هذا التفصيل. فيه الأمر بإقامة الصلاة، أقيم الصلاة. هذه الصلوات الله عز وجل فرضها على رسوله صلى الله عليه وسلم فوق سبع سماوات. وكما بين العلماء لأهميتها في حياة المسلم أنه لم ينزل بها جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان ينزل بالأحكام جميعا، وإنما طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرج به إلى السماوات السبع، ثم فرض الله عليه هذه الصلاة مباشرة. وتذكرون الحديث صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما عرج به، والأنبياء أحياء وحياتهم حياة لا يعلمها إلا الله، أولا جمعوا له في بيت المقدس فصلى بهم جماعة، ثم عرج به للسماوات، وحينما استفتح جبريل عليه السلام السماء الدنيا، وهذا يبين لنا أن السماء محفوظة، يعني ما هي فضاء كما يقال، بل هي سبع سماوات طباقا كما قال الله عز وجل في كتابه. حينما استفتح، يعني ما جاء دخل هكذا مباشرة، استفتح، حينما طرق الباب قيل: من؟ فقال جبريل، قال: ومن معك؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: أو قد بعث إليه؟ يعني عندهم علم أن محمدا سيبعث، فقال: نعم. فرحبوا به، ثم وجد موسى عليه السلام في السماء، ثم عرج به إلى السماوات العلى، فرضت عليه هذه الصلوات الخمس، خمسين صلاة، لما نزل به جبريل وصل عند موسى عليه السلام سأله ماذا فرض عليك ربك، فأخبره أنه فرض عليه 50 صلاة. فقال موسى عليه السلام، والأنبياء إخوة، قال موسى عليه السلام: إن أمتك لا تطيق ذلك، فارجع إلى ربك فسأله التخفيف. فقد خبرت بني إسرائيل وهم أقوى يعني أجساما من أمتك. فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره كما في الحديث، فقال نعم، فعلى به مرة أخرى، ولا زال يتردد بين ربه وبين موسى حتى يعلت 50 خمسا. وموسى أشفق علينا أيضا وقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لقد استحييت من ربي بل أرضى وأسلم، يعني استحى من التردد على الله عز وجل، قال هذا القول بل أرضى وأسلم. فنادى مناد: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، هي في العمل 50 وفي الأجر 50، في العمل 5 وفي الأجر 50. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما نزل في صبيحة ذلك اليوم، نذكر قصة حتى نعرف كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام مع الذين يعارضون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكذبونه. أول أسري به إلى بيت المقدس، كما قال تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ثم كان المعراج من المسجد الأقصى. أصبح في مكة، فكان أبو لهب ما تشيء رجل رمى بها رجل طفل ولا كبير، خليكم أحد يقوم، لا أحد يقوم مش خلوا يروح، خلاص يمكن ما عجبوا هذا الكلام اللي يسمعه، خلاص صلوا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح في المدينة في مكة، فكان أبو جهل اللي هو فرعون هذه الأمة ينظر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول كان يفكر فيما رأى تلك الليلة من آيات ربه الكبرى، فقرب منه وقال: هل من جديد؟ يعني هم يدعون على الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كل يوم يأتيهم بشيء جديد، هل من جديد؟ قال: نعم. وماذا؟ قال: أسري بي. قال: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قال: وأصبحت بيننا؟ قال: نعم. قال: أرأيت لو دعوت قومك هؤلاء تحدثهم بما حدثتني به؟ يعني يتثبت. قال: نعم، لأنه يخشى أنه إذا جاء وسأله قال له كذاب هذا. فلما جاء حدثه، يعني حدثهم بما قال هذا الرجل، قال: ها اسألوا محمد ماذا صنع، فأخبرهم بالإسراء والمعراج وأنه أصبح بينهم. يعني الناس ارتجوا، تعرفون في ذاك الوقت على أن بيت المقدس بيننا وبينه 2 شهر يعني من مكة، ومن هنا 1 شهر يمكن يسافرون، فتتعجبوا كيف يعني في ليلة واحدة ذهب إلى بيت المقدس ثم عاد. ففيهم المؤمن الثابت على إيمانه بقي، وفيهم من حدث له ما حدث. فلما خرجوا قابلوا أبا بكر رضي الله عنه، فقال له: انظر أو اسمع لصاحبك ما يقول. فقال: ما يقول؟ قال: يقول أنه أسري به إلى بيت المقدس وأصبح بيننا، ونحن نضرب أكباد الإبل 1 ذهابا و1 إيابا. اسمعوا لكلام أبي بكر رضي الله عنه، خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم ورفيقه في الغار. قال: إن كان قال فقد صدق. فقال له هذا القول، يعني قال لهم هذا القول، قال: إن كان قال فقد صدق، وكيف لا أصدقه يأتيه خبر السماء صباح مساء. ومن هنا سمي الصديق رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذه القصة كانت في ليلة الإسراء والمعراج، فرسول الله صلى الله عليه وسلم بين للناس ما رآه وشاهده، والشاهد من كلامنا هو قضية الصلاة. فنزل جبريل عليه السلام فصلى برسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصلوات، يعني اليوم الأول في أول الوقت واليوم الثاني في آخر الوقت، وقال الصلاة بين هذين الوقتين. إذن هذه الصلاة بهذه الأعداد وهذه الكيفية هي توقيفية، بمعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرج به وفرضت عليه، وصلى به جبريل هذه الصلاة بهذه الصفات التي نعملها الآن. وكان كلام موسى في محله، يعني شفقته علينا في محله. كيف أحوال الناس في هذه الخمس الصلوات الآن؟ هل يواظبون عليها؟ هل يحافظون عليها؟ هل يؤدونها كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ورسول عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد نقل الصحابة رضوان الله عليهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بجميع ما فيها. إذن الصلاة هذه هي عمود الإسلام، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فينبغي للمسلم أن يهتم بهذه الفريضة، أن يهتم بهذه الصلاة، وأن يصليها حيث ينادى بها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام صلاها في المسجد وأمر بصلاة الجماعة وحث عليها، حتى الأعمى الذي جاء يستأذنه وأنه ليس له قائد قال بعدما ولى قال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب فلا أجد لك عذرا. إذن يجب على المسلم أن يؤدي هذه الصلاة حيث ينادى بها وفي وقتها المحدد، لأن الصلوات هذه لها أوقات محددة، إن جئت بها في وقتها فهذا هو المطلوب، وإن أخرتها عن وقتها فسمعتم السورة القصيرة التي صلى بها الإمام فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ليس المقصود بالسهو أنك تسهو في الصلاة، لو سهوت في الصلاة تركع ركعتين، لكن المقصود بهذا الذين يؤخرونها عن أوقاتها، والله عز وجل توعدهم بهذا الوعيد. فينبغي علينا أن نحرص على أداء هذه الصلاة في أوقاتها وفي المساجد. ومع هذه الصلاة في المساجد وتحسب لك بهذا الأجر العظيم، أيضا الحسنات تضاعف لك في طريقك حينما تأتي من بيتك إلى المسجد، فخطوة تكتب لك حسنة وأخرى تحط عنك سيئة. ولهذا ذاك الرجل لما قيل له أن بيتك بعيد لولا تشتري لك أتانا، يعني مثل تقول بسكليت تجي عليه للمسجد، فقال أنا لا يهمني هذا، يعني أنا أستطيع أشتري ولكن أريد أن يكتب الله لي الخطوات. والحديث في صحيح مسلم، وبنو سلمة لما فضيت الأماكن حول المسجد وأرادوا أن ينتقلوا قالهم رسول عليه الصلاة والسلام بني سلمة يعني دياركم تكتب آثاركم، يعني إلزموا دياركم تكتب آثاركم، يعني الخطوات من بيوتكم إلى المسجد ثم العودة إلى بيوتكم. فينبغي للمسلم أن يحافظ على هذه الصلاة حيث كانت. نقول هنا مجتمع قومون في بيت بيوت الله يعني المساجد، قال يتلون كتاب الله وتدارسونه بينهم، والمقصود به كما سمعنا في هذا التفصيل أولا القراءة، ثانيا التفهم، ثالثا العمل، وهذا هو المقصود العمل بما في كتاب الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ضمن لهذه الأمة عدم الضلال إذا تمسكت بالكتاب والسنة، ولهذا قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. ولهذا قلنا السنة موضحة ومبينة مفصلة لما في كتاب الله عز وجل، القرآن كافي وهذه السنة موضحة وهي وحي من الله عز وجل، والله يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. تفضل يا أخي.
أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم إلا نزلت عليهم السكينة، أي الهدوء والطمأنينة والراحة، وقوله صلى الله عليه وسلم وحفتهم الملائكة، الملائكة تؤيد المؤمنين، تنزل على طلبة العلم تؤيدهم وتدفع عنهم الشياطين، وتنزل على المجاهدين في سبيل الله تسددهم وتشجعهم على القتال وتنفر عنهم العدو، فهي تنزل على المؤمنين في مواطن الجهاد ومواطن العمل الصالح تساعد المسلمين وتعينهم.
الجهاد كما تعرفون أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني كان في مكة 13 عاما ولم يجاهد لأنه ليس عنده استطاعة ولا قدرة، وبعد أن أذن الله له في الهجرة جاء إلى المدينة، وبعد فترة تمكن وكان عنده القوة التي يستطيع أن يجاهد بها في سبيل الله، وبدأ الجهاد. الجهاد في سبيل الله هو لإعلاء كلمة الله، لإخراج الكفار مما هم فيه من الضلال إلى الجنة، لأن الجهاد فيه مصلحة للكفار أنفسهم. ليس المقصود بالجهاد أخذ أموال الناس وجمع الأموال، هذا ما كان في الجهاد مطلقا، وإنما الجهاد فيه الغنيمة المعروفة. حينما يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام ومن معه من المجاهدين ويدعون المشركين للدخول في الإسلام، فإن دخلوا في الإسلام فلهم ما لهم وعليهم ما عليهم، إن امتنعوا عند ذلك يكون الجهاد. إذا غنم منهم تلك الغنيمة المنصوص عليها وموجودة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن الجهاد لإعلاء كلمة الله. الرسول يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. الآن الجهاد الموجود في هذه الدنيا كما تسمعون وتقرؤون وتشاهدون أن فيه أناس يصلون ويزكون ويشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن جماعة يقول المجاهدين يقتلونهم، فما ندري في ماذا يريدون يدخلونهم، في أي شيء. لأن الجهاد هو إخراج الكافر المشرك من شركه من كفره إلى الإسلام. والرسول يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. إذن هذا الجهاد الآن إذا كان للكفار لإدخالهم في الإسلام هذا هو الشيء الطيب، لكن الذين نشاهده ونسمعه أنه يخالف هذا، أناس يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويأتوا جماعة يذبحونه من أجل إيش؟ يرتكبون معاصي. المعاصي جاء ذكرها في كتاب الله وجاءت الحدود عليها في كتاب الله. السرقة قال الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. وإذا توفرت الشروط يعني في السارق هذا قطعت يده، إذا لم تتوفر لا تقطع يده. ليس معنى أن كل من سرق تقطع يده، هذا شيء معروف عند العلماء. وقطع اليد إذا ثبت على هذا الرجل أنه أصبحت يده خائنة هو تقطع يده. تقطع يده كيف؟ هل تقطع يده في المستشفى في الداخل ما حد يدري عنه؟ لا، إنما يقطع يده علنا، وهذا هو المقصود. الله يقول ولكم في القصاص حياة. هذا الرجل الذي أخذ سلاحه ودخل هذا البيت على هذا الرجل وكشف على نسائه وروعهم، ولو أراد أن يقاومه أو لو قاومه قتله، هذا المسكين ليس له حقوق. المجرم هذا هو الذي له الحقوق. ولهذا يقول عن حقوق الإنسان، حقوق الإنسان يعني المسكين الضعيف الذي هجم عليه في داره هذا ليس له حق، المجرم هذا هو الذي ليس له الحق. ثم يسجنوه فترة ويروح بين المجرمين ويمكن يتخرج من بينهم بأعمال أخرى كثيرة يستطيع عملها. إذن الله عز وجل أنزل هذا الكتاب لإصلاح البشرية. الله يقول في القصاص ولكم في القصاص حياة. في الجاهلية يقولون القتل أنفى للقتل. الله سمى القصاص حياة، بمعنى أن الإنسان إذا كان يحدث نفسه أنه سيقتل فلانا أو فلانا أو فلانا وعلم على أنه سيقتل كف عن قتل أولئك فأحيا نفسه وأحيا الآخرين. الله يقول ولكم في القصاص حياة. إذن الحدود الذي ذكرها الله في كتابه وذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته هي التي فيها صالح البشرية، فيها إصلاح الناس. أنا أقول لإخواني ولا سيما الذين يأتون من الخارج، انظروا هل تجدون حد يده مقطوعة؟ ما في يد مقطوعة، لأنهم يقولون إذا قطعت اليد هذه معناه يصبح الناس أيديهم مشلولة ما عندهم إلا يد واحدة. هذا الكلام كله كذب وافتراء. انظروا هل تجدون حد يده مقطوعة؟ وهذه الدولة تطبق الإسلام ومنها الحدود تطبقها. فالكلام هذا اللي يقولونه ما هو إلا للطعن في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والتملص من الشريعة التي فيها الفائدة للأمة الإسلامية إلى قيام الساعة. وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. تفضل يا
حسن إليكم. قال حفظه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم وحفتهم الملائكة يعني أحاطت بهم فلا ينفذ إليهم شر ولا أحد، وذكرهم الله في من عنده أي في الملأ الأعلى، فيذكرهم الله ذكر تشريف ويخبر بهم الملأ من الملائكة ويباهي بهم ملائكته، فهذا يدل على فضل طلب العلم ووجوب إعطائه كثيرا من الوقت والعناية. فمن كان يريد هذه المزية فليعطي من وقته ومن جهده لطلب العلم على أهل العلم وفي بيوت الله عز وجل، ويعمر بيوت الله بطلب العلم.
يعني من أراد هذا الفضل الذي سمعنا فيعمل هذا العمل، يطلب العلم على أيدي العلماء، يطلب العلم على أيدي العلماء، ما هو في الاستراحات وفي الأماكن الملتوية، ويخدرون الشباب بل ويمسحون عقولهم، والإنسان ما يعرف إلا الكلام الذي يقولونه له. فينبغي للمسلم أن يرجع إلى كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويرجع إلى العلماء. الله يقول اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ما قال اسألوا أهل القنوات الشباب الذين يفحطون ويعملون مثل هذه الأعمال، لا، قال اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من هم أهل الذكر؟ هم العلماء. إذن العلماء موجودين بحمد الله في الدنيا كلها، ليس العلماء موجودين في هذه البلاد فقط، موجودين في الدنيا كلها العلماء الذين يعرفون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فينبغي لطلاب العلم في أي مكان في هذه الدنيا أن يطلبوا العلم على أيدي العلماء حتى يفقهوهم ويبصرونهم في دين الله تبارك وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله صلى الله عليه وسلم: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. العبرة بالعمل لا بالنسب. لو كنت من أشرف الناس من قريش من بني هاشم أشرف بني آدم، لكنك لم توفق للعمل لم ينفعك النسب. فهذا أبو لهب في جهنم، وهو عم الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا بلال عبد حبشي، وهو من سادات السابقين الأولين. فالعبرة بالعمل لا بالنسب.
هذا كما تسمعون هذا التمثيل الذي ينبغي للإنسان أن يتفطن فيه. هذا أبو لهب، تقرأون هذه السورة القصيرة: تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. هذا أبو لهب عم الرسول عليه الصلاة والسلام، عم الرسول عليه الصلاة والسلام من قريش. وكما سمعتم أن قريش أفضل العرب جميعا، لأن الله عز وجل اختارهم، وذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يعني في أشرف الخلق من حينما يعني من آدم عليه السلام إلى أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم، أنه من قبيلة في قبيلة، يعني من أشرف الناس. فالشرف هذا ما ينفع، فكون الإنسان ينتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول يكفيني هذا، هذا لا يكفي. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يقول لفاطمة وغيرها من أهل بيته: لا يأتوني الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم. يأتي واحد يقول أنا ابن رسول الله، أنت ابن رسول الله، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك اعمل. فينبغي للإنسان أن يجتهد في العمل. ولهذا يقول المؤلف في هذا الحديث كما سمعتم، وهذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: العبرة بالعمل ولا بالانتساب. إذا اجتمع للإنسان النسب مع العمل فهذا خير كثير. إذا اجتمع الإنسان هذا الأمرين، يعني النسب والعمل، هذا فضل كبير. لكن النسب العمل هو الأصل، وأما النسب هو في الدرجة الثانية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: فمن اتكل على نسبه فإنه يقعد مع الخالفين، ومن عمل صالحا صار مع المتقدمين. فالعبرة بالعمل لا بالنسب. قوله صلى الله عليه وسلم: من بطأ به، يعني أخره عمله عن الخير، لم يسرع به نسبه. فأنت لن تدخل الجنة بالنسب ولو كنت من أشرف الناس، وإنما تدخل الجنة بالعمل ولو كنت من أقل الناس نسبا ولو كنت من العجم. فإن العمل الصالح يدخلك الجنة، فلا يجوز التفاخر بالأنساب والأحساب ويظن أنها تنفع عند الله عز وجل.
نعم، تفضل اقرأ الحديث الثاني.
قال حفظه الله تعالى في شرح حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك الحديث. قوله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه، هذا ما يسمى بالحديث القدسي، وهو الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل. قال الله سبحانه قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، أي كتب الحسنات والسيئات في اللوح المحفوظ، وكتبها أيضا على المولود في بطن أمه، كما في الحديث الذي رواه ابن مسعود رضي الله عنه، ثم بين ذلك سبحانه فيما يرويه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم.
لحظة، الكتابة كما سمعتم أن كل شيء أراده الله كتبه في اللوح المحفوظ. حينما خلق الله القلم قال له اكتب، قال له ما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء، فيرى القلم بما هو كائن إلى قيام الساعة. ثم هذا المكتوب في اللوح المحفوظ كتب لكل واحد منا الذي سيعمله. جاء في حديث ابن مسعود، في حديث عبد الله بن مسعود وهو صحيح البخاري، أن النطفة إذا بلغت 120 ليلة، يعني حينما يخلق الجنين، يأتي ملك الأرحام فيؤمر بكتب 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. يعني كل واحد منا هذا مكتوب له، الأجل والعمل والشقاوة والسعادة والرزق وكل ما أراده الله عز وجل لك. بمعنى أنك في هذه الدنيا في قضية الرزق خاصة، لو أردت أن تجمع الأموال بأي وسيلة من الوسائل لن يتحصل لك إلا ما كتبه الله لك. أمره بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. إذن نحن نؤمن بهذا، لكن هل معنى ذلك على أننا نجلس ولا نعمل، لا نقرأ القرآن ولا نصلي ولا نشتغل يعني للكسب، ونقول خلاص كل شيء مكتوب لنا؟ لا، هذا هو مكتوب، ولكن عليك أن تعمل، وهذا هو المطلوب من المسلم أن يعمل. إذن لابد أن نعمل، لابد أن نقرأ القرآن ونتفقه في كتاب الله عز وجل، ونعمل الأعمال الصالحة، ونعمل في هذه الدنيا بالأمور التي أحلها الله عز وجل وأباحها لنا. الله عز وجل حرم الربا وأباح البيع والشراء، فينبغي المسلم أن لا يتكل على هذه الأعمال بحيث يقول والله أنا خلص رزقي مكتوب خلص يأتيني. كل واحد منا يعلم أن لو الطعام أمامك إذا لم تمد يدك لن تشبع، لا بد أن تعمل سبب. إذن هذا هو السبب، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. يقول لو توكلتم على الله التوكل الصحيح لرزقكم مثل ما يرزق الطير. نحن نفكر الآن، هل الطير يبقى في أوكاره، يبقى في أشجاره؟ الرسول قال تغدو خماصا. إذا كان عندكم شجر عند بيوتكم، الطير ما تسمعه في الليل، ينام، بخلاف الشباب حقنا الآن. الشباب الليل كله سهران خلاص، إذا جاء قرب الفجر وقت الصلاة ناموا. الطير في الشجر لا تسمع له صوت حتى قرب الفجر وتسمع أصواته. فين رايح؟ اذهب إلى الرزق. لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا. تغدو يعني تذهب تبحث عن الرزق، خماصا يعني بطونها خالية، ثم تعود بطانا يعني ترجع مملوء بطونها. إذن ينبغي المسلم أن يعمل. التوكل هذا الذي أشار إليه الرسول عليه الصلاة والسلام ليس معناه ترك العمل، ولهذا الطيور ما جلست، الطيور ذهبت تبحث. إذن أنت تتوكل على الله بمعنى أن الذي كتب لك لن يوصله لك إلا الله. ما تقول أني عملت كل شيء خلص سيأتي، لا، قد تعمل وقد لا يسر لك هذا. الله أمر بالزراعة: أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. يعني مطلوب منك أن تزرع أرضك هذه، إذا لم تزرعها من أين تأكل؟ من أين يأتيك هذا الرزق؟ ما يمكن إلا بالسبب هذا. لكن من الذي يزرعه؟ الله عز وجل ينبته. لو أفرأيتم ما تزرعون أنتم أرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه ونحن الزارعون، الله عز وجل هو الذي ينبت هذا وهو يوصله. ولو شاء حينما يقرب حصاده تأتيه الجائحة فيذهب. إذن لابد أن تتوكل على الله وتعلم أنك مطلوب منك الأسباب والباقي على الله عز وجل. طيب إذن المولود يعني كتب له هذا في بطن أمه، فينبغي للمسلم أن يعلم على أن هذا مكتوب لا ينصرف، ولكن عليك أن تعمل هذه الأسباب. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: فالأعمال على قسمين، أعمال قلوب وهي النيات والمقاصد، وأعمال جوارح وهي الأفعال الظاهرة. قوله: فمن هم أي عزم ونوى بحسنة فلم يعملها، أي لم يتمكن من عملها أو انشغل عنها ولم يتركها زهدا بها، وإنما تركها لصارف صرفه، ونيته الصالحة باقية كتبها الله عنده حسنة كاملة، فهذه يكتبها الله له حسنة كاملة، لأن هذا عمل قلبي ومستمر ولم يتراجع عنه.
هذا ينبغي لنا أن نعلم أن النيات هي الأصل الذي ينبغي أن يحرص الإنسان على تصحيح نيته، وأن يكون عمله خالصا لله تبارك وتعالى، فلا بد أن يكون ذلك موجود مع المسلم ومصاحبه، فينبغي المسلم أن يعمل مثل ذلك العمل. بقي أن أذكر لكم فيما مضى في قضية القدر، يعني أن الإنسان كتب له رزقه وأجله، ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم لما سألوا وقالوا: ففيما العمل؟ يعني مدام كل شيء مكتوب وكل شيء يعني منتهي، ففيما العمل؟ ماذا نعمل؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك، ويأتي التجربة التي يشاهدونها بأنفسهم. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما كان في معركة مع الكفار، وجاء رجل مشرك يريد يجاهد مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال له: هل أجاهد أو أسلم؟ المعركة قائمة. فقال له: أسلم ثم جاهد، أسلم ثم جاهد. فنطق بالشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، ثم دخل المعركة فقاتل فقتل شهيدا. فأخبر رسول عليه الصلاة والسلام على أن الإنسان قد يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب الذي كتب له في بطن أمه، الذي كتب له في بطن أمه أنه سعيد. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك، فقال: مثل هذا العمل الذي عمله هذا الرجل كان مع الكفار، لو استمر على كفره لدخل النار، فلم يبقى بينه وبينها إلا ذراع، يعني قرب الأجل مثلا، فالله عز وجل وفقه فدخل في الإسلام فقتل شهيدا ودخل الجنة ولم يصلي لله ركعة. رجل آخر أيضا في معركة، فقال الناس: ما أبلى مثل فلان، يعني ما في واحد عمل عملا في الكفار مثل فلان. نسمع ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى، قال: إنه في النار. فتعجب الناس: كيف يقتل في الكفار ويكون في النار؟ فقال رجل: أنا لكم به، يعني أنا سأتابعه حتى أنظر ماذا يكون. فصار يتابعه، فهو يضرب في الكفار والكفار يضربون فيه، حتى ما بقي في جسمه مكان إلا فيه ضرب بسيف أو طعن برمح. حينما أثخنته الجراحة لم يصبر حتى يموت شهيدا، بل أخذ سيفه ووضعه في صدره واتكى عليه حتى مات، يعني قتل نفسه. فجاء ذاك الرجل الذي يتابعه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي قلت أنه من أهل النار قتل نفسه. عند ذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، يعني فيما يشاهد الناس، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل النار فيدخلها. إذن المكتوب للإنسان لابد منه، المكتوب لابد منه. لنا وقفة مع هذا الحديث مع الشباب الذين يفجرون أنفسهم ويقولون يريدون الجنة، ويجدون جماعة من الدعاة ويقولون الحور العين يستقبلونكم ويروحون مساكين. هو المفروض لو كان معهم عقول الشباب، لكن عقولهم مسخوها في الأول، مسخوها تماما. لو كانوا معهم عقول لقالوا لهم أنتم لماذا تتأخرون؟ والإنسان في هذه الدنيا ما يريد إلا الجنة ويفر من النار، ومدام الحور العين تستقبلنا فيلا معنا. فهم هذا الكلام؟ إذن لو كانوا صادقين أن الحور العين تستقبلهم ما تأخروا. كلنا في هذه الدنيا ماذا نريد؟ نريد الجنة ونفر من النار. فإذا تأكدنا أن هذه الجنة والحور العين يستقبلونا يجب أن نقدم على ذلك. هذا الذي يقول هذا القول لماذا يتأخر؟ لو كان صادقا في كلامه هذا ما تأخر على الجنة ولا عن الحور العين الذي يستقبلونه. ولكن الشباب مساكين يعني مسخت عقولهم أولا، ما بقي عندهم شيء، وعند ذلك يدعهم هذه الدعوة ويروح يبغي الجنة. إذن الإنسان الذي يقتل نفسه كما سمعتم في هذا الحديث وكما في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا قتل الإنسان نفسه بحديدة فهو يتوجأ بها في نار جهنم. من رمى نفسه من شاهق، يعني أنت في عمارة 20 دور رميت نفسك وقتلت نفسك، أنت تتردى في جهنم مثل ما عملت هذا العمل. فينبغي للمسلم أن يعلم ويكون فقيها في دين الله تبارك وتعالى حتى يستفيد لنفسه أولا وللآخرين ثانيا. أما يضل الناس فسيتحمل ذنوبهم وذنبه هو الذي يرتكبه. نعم.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى، قال سبحانه وإن أهم بها فعملها كتبها الله عز وجل، كتبها الله عز وجل عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة.
هذا من فضل الله على عباده، السيئة بسيئة فقط، وأما الحسنة بهذه الأعمال بهذه المضاعفة التي سمعنا. نعم.
والله سبحانه يضاعف الحسنات فضلا منه وإحسانا، كما قال تعالى من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. وقال في الآية الأخرى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة.
ينبغي لنا أن نفهم أيضا جزاكم الله خيرا على أن كل واحد منا معه ملكان، يعني لا نظن على أننا مفلوتين، يعني نعمل ما نشاء وخلاص ما نحاسب على هذا. الله يقول في كتابه في هذه السورة القصيرة وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، يعني كل واحد منا معه ملكان والآن معنا لكن ما نشاهدهم. الذي يعمل الحسنة مباشرة الملك المكلف بكتابة الحسنات يكتبها مباشرة الذي على اليمين لا يتأخر. إذا عمل سيئة يتأخر الذي يكتب السيئات ويقال له أمهل لعله يرجع، فإذا رجع خلص ما صار عليه شيء. إذا عملت تكون بسيئة واحدة، أما إذا عمل الحسنة فيبادر ويسجلها له. فعلينا أن نحاول أن نسجل في صحائفنا من الحسنات التي نستفيد منها يوم القيامة، ينبغي لنا أن نعمل ذلك. ومن هذا كما سمعنا قراءة القرآن، لأن الحرب حسنة والحسنة بعشر أمثالها، وليس معنى أنه ما يحصل الحسنات إلا الأغنياء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن ذلك. الجماعة الذين كانوا يصلون في هذا المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام سبقنا أهل الدثور بالأجور، يعني الفقراء يقولون سبقنا أهل الدثور يعني أهل الأموال سبقونا بالأجور، يعني يقولون يصلون كما نصلي ويتصدقون بفضول أموالهم، يعني واحد يصلي مثلي لكن عنده مال أيضا يتصدق وأنا ما عندي مال. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم أنا أعلمكم شيء لا يسبقكم إلا من عمل مثل عملكم. فعلمهم قال تسبحون دبر كل صلاة 33 تسبيحة و33 تكبيرة و33 تحميدة وتختمها بلا إله إلا الله 100. التجار في ذاك الوقت هم مع الناس يأتون مع المصلين، رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. فالأغنياء سمعوا هؤلاء المساكين الفقراء الذين طلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام ذاك الطلب ودلهم على هذا العمل يعملونه، سمعهم يسبحون ويحمدون ويكبرون فعملوا مثل ما عملوا، فاشتكوا على الرسول مرة أخرى، قالوا يا رسول الله إخواننا سمعونا فعملوا مثل ما عملنا. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فأنا أحث أهل الأموال جزاهم الله خيرا على أنهم يتصدقون على الفقراء المساكين، يعني إضافة إلى أعمالهم التي يؤدونها مع المسلمين الصلوات، كما قال الله عز وجل في كتابه رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، كذلك يتصدقون على الفقراء المساكين. ولو أن الأغنياء أخرجوا الزكاة التي فرضها الله عز وجل في أموالهم وهم ليس لهم فيها حق، هذه زكاة مفروضة من الله عز وجل ليست لك منا على الذي تعطيهم من هذه الزكاة، لو أن الأغنياء يخرجون كل زكواتهم كاملة والفقراء لا يأخذ إلا الذي يستحق، لأن الرسول أخبر على أن القوي الذي يستطيع يعمل ما يستحق من الزكاة شيئا، وإنما يعطون الفقراء التعبانين الذين لا يستطيعون، لو أنهم يخرجون هذه الأموال ما وجد في المجتمع فقير يمد يده أبدا، وهذا شيء معروف، إنسان يعني عنده ملايين الشيطان واقف له على الباب هذا ما يستطيع ينفق هذه الملايين، إذا كان عنده 100 مليون كم الزكاة فيها؟ ما يستطيع يخرجها، الشيطان يلعب عليه. الذين يأخذون ينبغي أن لا يأخذ إلا الذي يستحق، فلو أن صاحب المال يخرج زكاته كاملة والذي يمد يده لا يأخذها إلا إذا كان مستحق ما وجد في المجتمع فقير أبدا، لأن الله عز وجل فرض هذا وهو يعلم بمصالح عباده رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وأخبر على أن في المال حق سوى الزكاة، الزكاة ليس لصاحبها فيها منة على من يعطيه لأن هذا حقه فرضه الله عز وجل عليه. ورسول لما بعث معاذ إلى اليمن أمره أن يدعو الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة، أخبرهم أنهم إذا أقاموا ذلك فيخبرهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. إذن ينبغي لنا أن نعلم على أن هذه الزكاة فرض، ويجب علينا أن نؤديها كما فرضه الله علينا، لأن ليس لنا فيها حق، والفقير الذي تعطيه ليس لك عليه منا لأنك تعطيه حقه وليس ذلك الحق لك. نعم.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقال في الآية الأخرى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضعفه له أضعافا كثيرة، ولم يحدد هذه الأضعاف فلا يعلمها إلا هو. وفي الآية الأخرى قال سبحانه: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة يضاعف إلى 700 ضعف، وهذا والله أعلم بحسب نية العامل وقوة إيمانه، أو بحسب المكان والزمان أو الحالة التي تؤدى فيها الحسنة، فيضاعف الله له أضعافا محددة وأضعافا غير محددة فضلا منه وإحسانا، هذا بالنسبة للحسنات في القلب أو في العمل. ثم قال: وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، يعني نوى أن يذنب ذنبا لكنه تركه ولم يعمله خوفا من الله عز وجل، فإن الله يكتبها له حسنة واحدة على نيته، لأن النية عمل قلبي وتركه لها خوفا من الله عمل قلبي أيضا، فيكتبها الله له حسنة لأنه تركها خوفا من الله، أما إذا تركها لأنه لم يتمكن منها ونيته لفعلها باقية فإنها تكتب عليه سيئة لأن نيته السيئة باقية.
نعم، لأنه من فضل الله عز وجل على عباده حينما ينوي أن يعمل هذه السيئة ثم يتركها الله عز وجل يكتبها له حسنة، لكن إذا تركها عجزا عن فعلها وهو يريد أن يفعلها ولكن لم يتمكن فهذا لا ينفعه، فهذا تكتب عليه وإن لم يعملها، يعني السيئة تكتب على من عملها وتكتب على من نوى أن يعملها وحال بينه وبين عملها حائل ولم يستطع أن يعملها، فيكون مكتوبا عليه هذه السيئة. نعم.
ثم قال: وإن هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة، فالسيئات لا تضاعف لأن الجزاء عليها من باب العدل، والله لا يظلم أحدا ولا يكتب عليه شيئا لم يعمله، فيكتب عليه سيئة واحدة. وأما مضاعفة الحسنة فهو فضل من الله سبحانه وتعالى. فهذا حديث عظيم وبشرى للمسلم، وحث له على أن ينوي الخير ويعمله وأن يترك الشر، وفيه تحذير من نية الشر ومن نية السوء فإنها تهلك صاحبها، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا: يا رسول الله، هذا شأن القاتل، فما بال المقتول؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنه كان حريصا على قتل صاحبه.
نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.